بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في الجمع. وأما الجمع فإنه يتعلق به ثلاث مسائل: إحداها جوازه، والثانية في صفة الجمع، والثالثة في مبيحات الجمع. المسألة الأولى جواز الجمع. قال: أما جوازه فإنهم أجمعوا على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة سنة، وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضا في وقت العشاء سنة أيضا، واختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين، فأجازه الجمهور على اختلاف بينهم في المواضع التي يجوز فيها من التي لا يجوز فيها، ومنعه أبو حنيفة وأصحابه بإطلاق. هذا الباب أو الفصل عقده المؤلف في الجمع بين الصلاتين، والجمع بين الصلاتين هو أن يصلي الصلاتين في وقت واحد أو في وقت إحداهما، في وقت إحداهما. والصلوات التي يجمع فيها المغرب والعشاء والظهر والعصر والفجر، لا تجمع إلى شيء. هذا هو الجمع. والجمع ينقسم إلى جمع تقديم وإلى جمع تأخير. جمع التقديم أن تصلي الثانية في وقت الأولى، كأن تصلي العصر في وقت الظهر، أو تصلي العشاء في وقت المغرب، هذا جمع تقديم. وجمع التأخير أن تصلي الأولى في وقت الثانية، كأن تصلي المغرب في وقت العشاء أو الظهر في وقت العصر. وهذه المسألة فيها جانبان: جانب متفق عليه بين العلماء لا خلاف بينهم فيه، وهو الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، فهذا ذكر العلماء أنه محل اتفاق وذكره المؤلف هنا. والجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة، فهذا ليس فيه خلاف بين العلماء، بل اتفقوا على هذا. وإن اختلفوا في ذلك، هل هو من أجل النسك أو من أجل السفر، فبعضهم يعتبره من النسك وهو رأي الحنفية، ومنهم من يعتبره مطلقا من السفر كالجمهور. إذن هذه النقطة محل اتفاق، أو هذا الجانب هو محل اتفاق بين العلماء، واختلفوا فيما عدا ذلك: هل للمسافر أن يجمع بين الصلاتين؟ وذكروا أن الجمع له أسباب، منها السفر، ومنها المرض، والمطر، والخوف. ذكروا أربعة أسباب للجمع، واختلفوا في بعض الأسباب، فالسفر والمرض والمطر والخوف، هذه أربعة أسباب للجمع بين الصلاتين. والمؤلف هنا يقول فأجازه الجمهور، الجمهور أجاز الجمع يعني في السفر، وإن اختلفوا في المواضع التي يجوز فيها، هل يجوز في كل سفر أو السفر المحدد، هل يجوز في غير السفر أو لا يجوز إلا في السفر، خلاف بينهم في هذه المسائل التي ذكرها المؤلف. يقول ومنعه أبو حنيفة وأصحابه، أبو حنيفة وأصحابه منعوا الجمع في السفر وإن أجازوه في غير ذلك، يعني أجازوه في النسك، أجازوا الجمع في النسك في عرفة وفي مزدلفة، هذا محل إجماع كما ذكرنا بما فيهم الحنفية. إذن الخلاف هو في السفر الآن، ويأتي معنا أن المؤلف يعرج على بعض الأسباب الأخرى في مسائل أخرى متفرقة. والجمهور استدلوا بأدلة كثيرة سيعرض لها المؤلف، لكن نحن كما تعودنا نذكر دائما الأدلة ونبين الدلالة من هذه الأدلة على مذهب الجمهور، ثم نذكر ما استدل به الحنفية. فالقول الأول الذي أجاز الجمع هم كما ذكرنا الأئمة الثلاثة أو المذاهب الثلاثة، المالكية والشافعية والحنابلة، وممن رأى ذلك سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأسامة بن زيد وابن عباس وابن عمر وأبو موسى الأشعري وطاووس ومجاهد وعكرمة وإسحاق وأبو ثور، كلهم رأوا هذا القول وهو رأي جمهور العلماء. استدلوا بأدلة كثيرة، منها حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، هذا كان يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، إذا جد به السير يعني أسرع به السير، وكان في مسيره لا يكون جالسا في مكان. وهذا أيضا بعض العلماء رأى هذا القول وقال إنه إذا جد به السير يجمع، أما إذا لم يجد به السير فلا يجمع، لكن الجمهور على خلاف هذا القول، قال إذا جد به السير، وهذا في الصحيحين حديث ابن عمر وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، إذا ارتحل قبل أن تزول يعني الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت الشمس يعني زالت صلى الظهر ثم ركب. وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين، هذا متفق عليه الحديث الأول. وعن أنس أيضا رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما، رواه مسلم. وعن نافع أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، رواه مسلم. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما حتى يجمع بينهما وبين أو بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. وعن معاذ بن جبل مثل ذلك. هذه أدلة الجمهور، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في سفره في غير النسك. وأيضا في حديث معاذ أنه جمع في تبوك. وأما الآخرون فاستدلوا بما ورد عن ابن عمر ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة. وعن ابن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها، رواه البخاري ومسلم، يعني الجمع بالمزدلفة وصلى الصبح بالمزدلفة. والجمهور أجابوا عن هذا، عن حديث ابن عمر، قالوا إنه أن الحديث ورد موقوفا ومرفوعا، وقالوا هل يحتج به؟ في خلاف مشهور للسلف. قال فإن سلمنا الاحتجاج به فجوابه أن الروايات المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين سواء كان نازلا أو كان أو جد به السير. وأما حديث ابن مسعود فجوابه أنه نفي، فالإثبات الذي ذكرناه في الأحاديث الصحيحة مقدم عليه، لأنه مع رواتها زيادة علم، يعني الذين قالوا أنه جمع هذول معهم رواة، والذي قال لم يجمع هذا نافي والآخر مثبت، والمثبت مقدم على النافي، لأنه النافي ربما استند إلى النفي الأصلي وأنه الأصل عدم الجمع. فإذا أثبت شخص حكما كان معه زيادة علم فيجب قبولها، يجب قبولها. إذن هذا الذي ذكره العلماء في الاستدلال للقول الأول والقول الثاني. ونفصل في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، قال وسبب اختلافهم، اختلافهم أولا اختلافهم في تأويل الآثار التي رويت في الجمع والاستدلال بها والاستدلال منها على جواز الجمع، لأنها كلها أفعال وليست أقوال، وليست أقوالا، والأفعال يتطرق إليها الاحتمال كثيرا أكثر من تطرقه إلى اللفظ. يعني لماذا يتطرق الاحتمال إلى الأفعال؟ لأن الأفعال ليست لها صيغة تدل عليها من عموم أو خصوص، وأيضا ربما تختص به صلى الله عليه وسلم. فالاحتمال في الأقوال والأفعال، وهذا مبحث طويل عند العلماء، إذا تعارضت الأقوال والأفعال هل نأخذ بالأقوال أو نأخذ بالأفعال أو بالفعل؟ الفعل يحتمل الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا وإن احتمل الخصوصية فإنه في الجمع بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم قد ينبه على الفعل إذا كان خاصا به، مثل الوصال، لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم وواصل أقوام قال لست كهيئتكم، لست كهيئتكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الفرق بينه وبين غيره. فالفعل وإن كان يحتمل الخصوصية فإنه من هذه الجهة في أو في هذه المسألة بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وفعله معه أناس آخرون، فالخصوصية مستبعدة. بقي أن يقال إنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جمعا صوريا كما يقول الحنفية، ليس جمعا حقيقيا، يعني في الصورة هو جمع لكن في الحقيقة كل صلاة صلاها في وقتها، فأخر الظهر إلى آخر وقته وقدم العصر إلى أول وقته، إلى أول وقته. فالذي يراه يقول إنه جمع بينهما في وقت واحد، وهو لم يجمع بينهما في وقت واحد، وإنما صلى الظهر في آخر وقته وصلى العصر في أول وقته، وكذلك صلى المغرب في آخر وقتها وصلى العشاء في أول وقتها. إذن هذا الجمع يحتمل أن يكون، هذا الفعل يحتمل أن يكون على هذه الهيئة، وليس هناك أدلة يعني نصوص أو قولية، سنة قولية تدل على الجمع، إنما الذي يدل عليه أنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتمل. ولهذا قال المؤلف هنا فالأفعال يتطرق إليها الاحتمال كثيرا، عرفت تطرق الاحتمال، تحتمل الخصوصية وهذا كنا بعيد. الأمر الثاني تحتمل أن يكون ذلك الجمع جمعا صوريا فقط في الصورة ليس في الحقيقة، فالحقيقة أنه صلى هذه في وقتها وهذه في وقتها، لكن أخر الأولى وقدم الثانية، فالذي يراه يقول إنه جمع بينهما، وهذا الاحتمال قوي. لكن الذي ينقضه هو جمع التقديم، جمع التقديم، إذا قدم مثلا الظهر في أول وقت العصر وجمع بينهما، هذا يجعل هذا الاحتمال ضعيفا. فالمؤلف يقول نعم، يقول والأفعال يتطرق إليها الاحتمال كثيرا أكثر من تطرقه إلى اللفظ، وثانيا اختلافهم أيضا في تصحيح بعضها في بعض هذه الآثار. إذن الأسباب ذكرها أنها منها أسباب ترجع إلى تعارض القول والفعل، ومنها أمور. طيب القول الذي عارضته ما هو؟ هو الصلاة لوقتها، أن الصلاة تصلى لوقتها، وتأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز، فهذه قولية وعارضها الفعل. وثالثا اختلافهم أيضا في إجازة القياس في ذلك، فهي ثلاثة أسباب، يعني هل إذا فعل هذه الصلاة يجوز أن نقيس عليها الصلاة الأخرى أو نحو ذلك. وأما الآثار التي اختلفوا في تأويلها فمنها حديث أنس الثابت باتفاق أخرجه البخاري ومسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، قرأنا هذا الحديث، أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، نزل فجمع بينهما، إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر حتى يصليه مع العصر، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. إذا ارتحل بعد أن تزول الشمس، طيب لماذا لم يقل صلى الظهر والعصر؟ قال صلى الظهر، صلى الظهر لأنه لم يسافر في بيته الآن، لم يرتحل بعد، ها؟ ولا يجمع حتى يكون في السفر. ومنها حديث ابن عمر أخرجه الشيخان أيضا، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء، يعني هذا واضح أنه يؤخر المغرب إلى العشاء ويجمع في وقت العشاء. يقول والحديث الثالث حديث ابن عباس خرجه مالك ومسلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر، في غير خوف ولا سفر، قد يكون ذلك في مطر أو في مرض أو شيء من هذا، في غير، لكنه جمع، يعني هذا دليل على الجمع بصفة العام. يقول فذهب القائلون بجواز الجمع في تأويل هذه الأحاديث إلى أنه أخر الظهر إلى وقت العصر المختص به وجمع بينهم، وذهب الكوفيون إلى أنه إنما أوقع صلاة الظهر في آخر وقتها وصلاة العصر في أول وقتها على ما جاء في حديث إمامة جبريل. يعني يقولون لا، لم يجمع بينهما في وقت إحداهما، بل أخر الظهر إلى آخر وقته وصلى الظهر في أول وقت، بحيث يخرج من صلاة الظهر يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر فيصلي في وقت العصر. هذا الجمع يقول، يعني أنهم يقولون هذا الجمع هو جمع صوري فقط في الصورة، وإلا لم يصلي صلاتين في وقت واحد أو في وقت إحداهما. يقول على ما جاء في حديث جبريل، حديث جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية الأولى حين زالت الشمس، ثم صلى به المرة الثانية، المرة الأولى صلى حين زالت الشمس، والمرة الثانية في آخر وقت الظهر، لم يخرجها إلى وقت العصر. نعم. يقول قالوا وعلى هذا يصح حمل حديث ابن عباس أنه قد انعقد الإجماع أنه لا يجوز هذا في الحضر، في الحضر لغير عذر، يعني أن تصلى الصلاتان معا في وقت إحداهما. واحتجوا لتأويلهم أيضا بحديث ابن مسعود قال والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا في وقتها، إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع. فهذا الحديث كما ذكرنا لكم وأخرجه أبو داود والدارقطني وغيرهم من العلماء، والحديث هذا أجاب عنه العلماء، منهم من رواه موقوفا ومنهم من رواه مرفوعا، هذا أولا. والأمر الثاني أنه على فرض صحته فهذا نافي، يقول ما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم قط، وغيره أثبت كما في حديث أنس وفي حديث ابن عباس وغيرها من الأحاديث، فهؤلاء أثبتوا أنه جمع بين الصلاتين. وإذا اختلف النافي والمثبت فالمثبت مقدم على النافي، لأن معه زيادة علم خفيت على النافي، يقول فلان والله ما جاء فلان، وآخر يقول جاء، وكلاهما صادق، لكن هذا تكلم بعلمه أنه ما جاء، والذي قال جاء ما قال جاء إلا لأنه رآه مثلا. فالمثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم خفيت على النافي، وكلاهما صادق، النافي صادق بحسب علمه لم يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع، والمثبت يقول جمع وكلاهما صادق، فيحمل على أن الثاني معه زيادة علم والأول لم يطلع عليه وإلا ما نفى، لكن هو حكى علمه، حكى ما يعلمه هو، وهو لم يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بينهما. هذا يعني أفضل الأجوبة عن ذلك. يقول قالوا وأيضا فهذه الآثار محتملة أن تكون على ما تأولناه نحن أو تأولتموه أنتم، وقد صح توقيت الصلاة وتبيانها في الأوقات فلا يجوز أن ننتقل عن أصل ثابت بأمر محتمل. قالوا الصلاة كون صلاة الظهر بعد الزوال، صلاة المغرب بعد غروب الشمس، أوقات الصلوات هذه ثابتة بنصوص كثيرة ونحن متفقون عليها في الجملة، والجمع مختلفون فيه. والأولى فالصلاة في وقتها متفق عليه، والجمع مختلف فيه، وأن تصلى الصلاة في غير وقتها أو في وقت إحداهما. إذن هذه متيقنة، الصلاة في وقتها، والصلاة تقديم الصلاة أو تأخير الصلاة، الجمع بين الصلاتين مشكوك فيه. وقلنا لكم في أكثر من مرة، وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اترك الشيء الذي ترتاب فيه وتشك فيه إلى ما لا تشك فيه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذن فإذا نظرنا إلى هذه النصوص، يقول هذا قول الحنفية، قالوا نأخذ بالمتيقن وهو عدم جواز الجمع، والأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها، فهذا متفق عليه، وما عداه محل خلاف فنتركه. والآخرون يقولون نعم هذا الأصل ثابت ومبني على قاعدة معروفة، اليقين لا يزول أو لا يزال بالشك، أمر متيقن لا يمكن أن يترك لأمر مشكوك فيه، اليقين لا يزول أو لا يزال بالشك. فإذا كان عندنا أمر متيقن وأمر محل شك، نأخذ بالأمر المتيقن، وهذا بالنظر إلى أصل ذلك الشيء. فمثلا الأصل في المياه الطهارة، فإذا شككنا هل هذا الماء طاهر أو نجس، الأصل الطهارة، لأن الطهارة متيقنة والنجاسة مشكوك فيها، فاليقين لا يزول بالشك. وكذلك الأمر هنا، الصلاة في وقتها أمر متيقن، والجمع بين الصلاتين مشكوك فيه. والجمهور يقولون نعم هذا الأصل ثابت ومعروف، لكن إذا ثبت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرفت الأحاديث كحديث أنس وحديث ابن عباس ومعاذ بن جبل، كلها أحاديث صحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين، فلا تترك السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل قد يترك للناقل إذا ورد نص ينقل عن هذا الأصل، وهنا ورد النص الناقل عن هذا الأصل فيتبع. نعم. قال وأما الأثر الذي اختلفوا في تصحيحه، فما رواه مالك من حديث معاذ بن جبل أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. وهذا الحديث لو صح لكان أظهر من تلك الأحاديث في إجازة الجمع، لأن ظاهره أنه قدم العشاء إلى وقت المغرب. وهذا الحديث صححه العلماء، حديث معاذ مختلف فيه نعم، لكن صححه كثير من العلماء. يقول وهذا الحديث لو صح لكان أظهر، لأن جمع التقديم لا يتأتى فيه الجمع الصوري، جمع التقديم من أقوى الأدلة على الحنفية، لأن جمع التقديم لا يتأتى فيه الجمع الصوري، ولا يمكن أن يقال إلا أنه جمع بين الصلاتين في وقت إحداهما. يقول يقول وإن كان لهم أن يقولوا إنه أخر المغرب إلى آخر وقتها وصل العشاء في أول وقتها لأنه ليس في الحديث أمر مقطوع به على ذلك، فاللفظ الراوي محتمل. وأما اختلافهم في جواز القياس في ذلك فهو أن يلحق سائر الصلوات في السفر بصلاة عرفة والمزدلفة على أن يجاز الجمع قياس العاتل، فيقال مثلا صلاة وجبت في سفر فجاز أن تجمع. أصله جمع الناس بعرفة والمزدلفة، يعني يقول القياس هذا من الأسباب التي ذكرها المؤلف أنها محل خلاف، فيقول يعني يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهذا متفق عليه. والقياس متى يصح؟ إذا كان الأصل متفقا عليه أو مجمعا عليه أو كان متفقا عليه بين الخصمين على أقل الأحوال حتى تقيس، لا تقيس على أصل مختلف فيه، إنما تقيس إذا كان الأصل مجمعا عليه بين الأمة أو على أقل الأحوال أن يكون متفقا عليه بين الخصمين. وهنا الجمع في عرفة متفق عليه بين الجمهور والحنفية، الجمع في مزدلفة متفق عليه بين الجمهور والحنفية. قال فتلحق به سائر الصلوات، لكن بقي أن يقال هناك إشكال، هل الجمع كان للنسك أو كان من أجل السفر؟ لكن هذا قد يقال إن السفر يعني ينقح المناط بتوسيع المناط. كيف يرقح المناط؟ المناط يرقح مرتين يقول العلماء، مناط الحكم أي علة الحكم تنقح مرتين، مرة بالنقص ومرة بالزيادة. كيف بالنقص؟ الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هيئة معينة وجاءه في نهار رمضان، فهذه العلة، ويقول إنه واقع أهله في نهار رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق إلى آخر الكفارة، فهذا هذه العلة يعني اقترن بها، أو الحكم علة الحكم اقترن بها عدة أوصاف، كون السائل أعرابيا، كونه جاء على هيئة معينة، كونه جامع زوجته في نهار رمضان. فيقال كونه أعرابيا هذا لا أثر له في التعليل، يحذف هذا، حذفنا من المناط من العلة التي جاءت في النص بعض الأوصاف التي لا تأثير لها في الحكم، كونه أعرابيا لا أثر له في الحكم فتحذف، سواء كان أعرابيا أو لم يكن أعرابيا الحكم واحد. كون هذا يقول جاء على هيئة معينة لا أثر له، كونه جامع زوجته قالوا لا أثر له، لو زنى رجل في نهار رمضان نفس الشيء. إذن العلة هي الجماع في نهار رمضان، العلة هي الجماع في نهار رمضان وحده، فالتنقيح هو حذف، كما ترقح الشجرة أو غيرها تأخذ الأعشاب عنها فترقح العلة حتى لم يبقى عندك إلا علة واحدة أو وصف واحد وهو الجماع في نهار رمضان، هذا التنقيح بالنقص بالحذف. تنقيح المناط، وبعضهم حقق المناط بالزيادة. كيف يحقق بالزيادة؟ قال هذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة لأنه جامع في نهار رمضان فقط، بل لأنه انتهك حرمة الشهر بالإفطار، فلو أكل أو شرب تلزمه الكفارة. انظر وسع مناط الحكم، هذا بالزيادة. وهنا إذا نظرنا إلى هذا، هذا أردنا أن نأتي به حتى نعرف الحكم. هنا هل هذا لأنه نسك الجمع، أو يقال أوسع من ذلك لوجود المشقة الحاصلة للحاج ولحاجته للتفرغ للذكر في يوم عرفة حتى يتفرغ للذكر في يوم عرفة، صلي يجمع الظهر والعصر حتى يبقى معه متسع من الوقت لذكر الله ولدعائه إلى آخره. وفي مزدلفة لأنه جاء قد حصلت له مشقة في عرفة، فهو يقف من الزوال إلى أن تغرب الشمس، وإذا وصل إلى المزدلفة وصل منهكا. فوجود المشقة هذا وصف عام، وإذا كان كذلك صح إدخال السفر في الجمع حتى بالقياس. لاحظ أنه ممكن أن يدخل غير النسك فيه. نعم. قال وهو مذهب سالم بن عبد الله عن جواز هذا القياس، لكن القياس في العبادات يضعف، فهذه هي أسباب الخلاف. يقول القياس في العبادات، العبادات هذه كلمة دارجة عند كثير من الناس، يقول لا قياس في العبادات، وتجد الفقهاء يكثرون من القياس في أبواب الصلاة وفي أبواب الزكاة وفي أبواب الحج وفي أبواب الصيام. قصدهم لا قياس في العبادات يعني في التعبدات، الأمور التعبدية التي لا نعرف علتها، لأن القياس فرع عن معرفة العلة، فإذا لم تعرف العلة لا يمكن القياس. لماذا نصلي الظهر 4 ركعات؟ لا نعرف العلة. لماذا نصلي الظهر إذا زالت الشمس؟ لا نعرف العلة. لماذا نصلي المغرب إذا غربت الشمس؟ لماذا نصلي المغرب 3 ركعات؟ لا نعرف. هذه أمور تعبدية تعبدنا الله بها، لا نعرف السبب لماذا، فلا يصح أن نقيس قطعا. لكن لو حصل أدركنا العلة من بعض المسائل في العبادات فهذا يجوز فيه القياس. فالقياس يتبع العلة متى ما عرفنا العلة. وهنا المشقة قد يقال إنه مما يمكن إدراكه فنأخذ بذلك. إذن هذا هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. قال المسألة الثانية صورة الجمع، وهذه نتكلم عنها الآن ونكمل إن شاء الله عنها الحديث فيما بعد. قال وأما المسألة الثانية وهي صورة الجمع فاختلف فيه أيضا، أو فاختلف فيه أيضا القائلون بالجمعان في السفر، فمنهم من رأى أن الاختيار أن تؤخر الصلاة الأولى وتصلى مع الثانية، وإن جمعتا معا في أول وقت الأولى جاز، وهي إحدى الروايتين عن مالك. ومنهم من سوى بين الأمرين، أعني أن يقدم الآخر الآخرة إلى وقت الأولى أو يعكس الأمر، وهو مذهب الشافعي، وهي رواية عند أهل المدينة عن مالك، والأولى رواية ابن القاسم عنه، وإنما كان اختيار عند مالك هذا النوع من الجمع لأنه الثابت من حديث أنس. ومن سوى بينهما فمصيرا إلى أنه لا يرجح بالعدالة، يعني لا تفضل أو لا تفضل عدالة على عدالة في وجوب العمل بها. ومعنى هذا أنه إذا صح حديث معاذ وجب العمل به كما وجب حديث أنس إذا كان راوي الحديثين عدولا، وإن كان رواه أحد الحديثين أعدل. يعني يقول هذه المسألة، هل يجوز جمع التقديم وجمع التأخير، أو أن الجائز هو جمع التأخير؟ الذي ذهب إليه عدد من العلماء إلى جواز جمع التقديم وجمع التأخير، ومنهم لا شك أن جمع التأخير أحوط من جمع التقديم، لأن جمع التأخير يعني فيه اتفاق مع الحنفية أنه يؤخر هذه إلى آخر وقتها، والأولى والثانية إلى أول وقتها، لكن كلا الأمرين الصحيح جوازه. وحديث معاذ هذا قلنا مختلف فيه، والصحيح أنه حديث حسن فيؤخذ به في هذه المسألة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.